من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من قلبه وخليله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه فكشف الله به الامه وشاهد لله حق جهاده حتى اتاه يقين فاللهم اجزني عما خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الكرام، وصلكم الله من شاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هل نحب رسول الله حقا؟ الجواب على هذا السؤال الذي قد يبدو غريبا للوهلة الأولى هو موضوع لقائنا اليوم مع حضراتكم بإذن الله جل وعلا. وتعالتي حتى لا ننسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم جوابي على هذا السؤال في العناصر المحددة التالية. أولا، حب أرق من النسيم. ثانيا، مقتضيات الحب الصادق. وأخيرا، عودة إلى السؤال. فأعيروني القلوب والأسماع جيدا، فإن هذا الموضوع الآن في وقت تحتفل فيه الأمة بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأهمية بمكان. والله أسأل أن يرد الأمة إلى النبي وشرعه ربا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حب أرق من النسيم. أيها الأحبة الكرام، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الإيمان، وهي محبة تابعة لازمة لمحبة الله جل وعلا. تزيد بزيادة حب الله في القلب وتنقص بنقص حب الله في القلب. وإذا ورثت شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص أثمرت كل أنواع الاتباع والاقتفاء للمحبوب. إذا ورثت شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص أثمرت كل أنواع الاتباع والاقتفاء للمحبوب صلى الله عليه وسلم. بل ولا يكون الإيمان إلا بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد الحب الرقيق يقول الصديق ارتحلنا ارتحل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة فترينا ليلتنا ويومنا حتى اظهرنا الوفاء وصار قائلا غيرا اي في وقت شدة الحرب حينما تستوي الشمس على الارض يقول الصديق فنظرت ببصري هل ارى ظلا لآوي اليه يقول ورايت صخره فذهبت اليها فوجدت لها بقيه ظل فسويته وفرشته وقلت للنبي صلى الله عليه وسلم اضطجع يا رسول الله اضطجع يا رسول الله ولاحظ ان الصديق رضي الله عنه قطع نفس المسافه مع المصطفى في حرارة الشمس المحرقة التي انعكست أشعتها على رمال مكة فكانت الأشعة المنعكسة أن تأخذ الأبصار ومع ذلك لا يشعر الصديق بطعم الراحة إلا إذا استراح قرة عينه المصطفى صلى الله عليه وسلم ارتجع يا رسول الله فنام المصطفى إذا من أنت يا أبا بكر هذا حبيبك قد نام واستراح فاسترح انت الى جواره فانت الاخر قد قطعت نفس المسافه وتعرضت لنفس المحنه والابتلاء كلا ان للقلوب المحبه بصدق ان تعرف طعم الراحه وهي تشعر بالفرق على من تحب فانطلق الصديق رضي الله عنه يقول فانطلقت لانظر هل يطمعنا احد من الرصد اي هل وصل اليهم احد من المشركين الذين خرجوا في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يقول فرايت راعي غنم يتجه نحو الصخره يريد منها ما اردنا يعني الظل فلما اقترب الراعي من ابي بكر رضي الله عنه قال ايها الراعي لمن انت قال لفلان قال لمن الغنم قال لفلان لرجل من مكة عاطفه ابو بكر رضي الله عنه قال الصديق فهل انت حارب لنا قال الراعي نعم يقول فامرته فاعتقد شاة اي امسكها وقيدها وامرته ان ينفض ضرعها من الغبار وامرته ان ينفض ضرعها من الغبار ثم امرته ان ينفض كفيه هكذا فحلب لنا كذبة من اللبن اي كمية قليلة من اللبن يقول وكنت قد جعلت للنبي اداوة اي اناء او قدحا وغطيت وغطيت فم الاناء او فم الاداوة حتى لا يسقط شيء من الهوام والحشرات في هذا الاناء الذي يشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فوضعت اللبن في هذه الاداوة وجعلت اصب الماء عليها حتى طرد اسفله يبرد اللبن للنبي صلى الله عليه وسلم في الجو القاطب من الحرارة يقول وذهبت الى النبي فوافقت النبي قد استيقظ لم يوقظ الصديق رسول الله بل انتظر يقول فوافقته قد استيقظ فقدمت له الإداوة فشرب حتى رضيت حتى رضيت ولم يقل حتى رضي المصطفى فالنبي يرضى بالقليل وانما قال الصديق فشرب النبي حتى رضيت ثم قلت او قد هان الرحيل يا رسول الله قال المصطفى نعم هان الرحيل مشهد من مشاهد الحب الرائع مشهد من مشاهد الحب الصافي استحق الصديق لهذا الحب ان يكون اقرب الناس لقلب حبيبه المصطفى ففي صحيح البخاري من حديث عمرو قال يا رسول الله من احب الناس الي قال عائشه قال من الرجال قال ابوها قال ثم من قال ثم عمر وهذا ابو ايوب الانصاري المبارك علوي وطابق سفلي. فقال النبي لأبي أيوب: أرفق بنا وبمن يخشانا أن ننزل في الطابق السفلي. فقال أبو أيوب: لا يا رسول الله. فأصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الحديث في صحيح مسلم. فارتقى أبو أيوب وأهله إلى الطابق العلوي، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في الطابق السفلي. يقول أبو أيوب: فاستيقظت ليلة من نومي فقلت: نمشي فوق رأس رسول الله. فتنحيت في جانب أنا وأم أيوب، وفي رواية: فانكسرت لنا جرة فيها ماء. وأرجو أن تتصور إذا انكسرت الجرة ينساق الماء على سبب المكان الذي ينزل تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو أيوب: فقمت أنا وأم أيوب بخطيفة لنا، والله ما لنا لحاف إلا هي لحاف، نجفف بهذه القطيفة الماء خشية أن يسقط منه شيء على رسول الله. فلما أصبح نزل إلى النبي وقال: يا رسول الله، والله لا أعلو سقيفة أنت تحتها، والله لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو، ونزل أبو أيوب رضي الله عنه إلى السفل، وكان يصنع الطعام للنبي. فإذا ما رد النبي ما تبقى من الطعام، سأل أبو أيوب عن موضع أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، فيأكل أبو أيوب من موضع أصابعه. وفي يوم من الأيام سأل أبو أيوب عن موضع أصابع النبي فلم يجد لها أثرا، فقال: أولم يأكل رسول الله من الطعام؟ قالوا: لا، لأنه قد صنع طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع فيه دوما، والنبي يكره رائحة الدوم لأنه يناجي ربه جل وعلا. فلما سأل أبو أيوب ألم يأكل رسول الله؟ قال: لا. فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أحرامه؟ قال: لا، غير أني أكرهه. فقال أبو أيوب المحب: وأنا أكره ما تكره يا رسول الله. فهل نحب ما يحب المصطفى؟ وهل نكره ما يكرهه المصطفى؟ سؤال، وكل واحد منا عنده الجواب. وهذا صحابي جليل عزيز أراد حكايته الإمام الطبراني والحاكم في المستدرك، والطيار المقدسي، وأبو نعيم في حليته بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها أن صحابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: وأستحيكم بالله أن تعيشوا مع هذه المساجد فأنا لأسلمها لمجرد الثقافة الذهنية الباردة أو لمجرد الاستمتاع السالك. كلا، وإنما ليسأل كل واحد منا نفسه الآن عن صدق دعواه في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: جاء هذا الرجل المبارك الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من ولدي ونفسي، والله لأنت أحب إلي من ولدي ونفسي، وإني لأكون في بيتي فأذكرك، فما أصبر حتى آتي لأنظر إليك. أخي تذكر، رجل يصلي الصلوات الخمس خلف رسول الله، فإذا ما صلى الصبح مثلا معه وعاد إلى بيته في هذا الوقت بين الصبح والظهر يشتاق لرؤية حبيبه المصطفى. إذا ذكر رسول الله اشتاق لرؤياه مع أنه كان معه في الصلاة السابقة، يقول: فإذا ذكرتك يا رسول الله لا أصبر حتى آتي الأمر إليك.
قد ذكرت اليوم موتي وموتك. انظروا الى الهمم والى الهموم فيما يكفر هذا العلاء. واني قد ذكرت اليوم موتي وموتك، وعلمت انك اذا مت دخلت الجنه ورفعت مع النبيين، وانا اذا دخلت الجنه خشيت ان لا اراك. يا الهي اي حب هذا؟ وهل في لغه البشر ما يستطيع بليغ اديب ان يجسد به هذا الحب الصادق في الجنه؟ لكنه يعلم ان منزلته ادنى من منزله الحديث، فهو يخشى ان لا يرى رسول الله في الجنه، ولم يجد النبي على هذا المحب الصادق حتى نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اي الله جل وعلا يعلم الصادق من الكاذب، يعلم الصادق في حبه، ويعلم الكاذب في دعواه، وكفى بالله عليما. وهذا ابو دجاله رضوان الله عليه يدرس على النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقتل النبي في صدره، يحترم رسول الله ويجعل ظهره حاله خلق منيع يحمي به حبيبه صلى الله عليه وسلم. وقد تصاقم الرماح والنبال في ظهر ابي دجاله وهو لا يتحرك خشيه ان يصل سهل الغالب الى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم.
Oh!
فلم آمن بنفسي فلم آمن على نفسي بمكانهما. أيها الجماعة أطعار الرحمن أن لو كان بين ضغري يقول وإذ أحدهما يغمسني سرا من صاحبه. يا عم يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال عبد الرحمن وماذا تريد من أبي جهل يا ابن أخي؟ انظروا ماذا قال هذا الغلام الصبي الله. قال سمعت أنه يسب رسول الله. هذا هو الحب؟ هذا هو الحب الصادق؟ سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه أو أن لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. قال عبد الرحمن وإذ الآخر يغمزني سرا من صاحبه. يا عم يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال ماذا تريد أنت الآخر؟ بأبي جهل بن أخي؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه أو أن لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. قال عبد الرحمن فوالله ما سرني أن أكون بين رجلين مكانهما. فالتفت فرأيت أبا جهل يسير في الناس يعني يأتي ويروح فقلت له الله هل رأي هذا؟ قال نعم. قال هذا صاحبكم الذي تسألني عنه. قال عبد الرحمن فانقطع عليه كالصقرين فقتلاه وأسرع كل واحد منهما إلى حبيبه رسول الله ليقول يا رسول الله قتلت أبا جهل. والآخر يقول لا أنا الذي قتلته. والأول يقول لا أنا الذي قتلته. لأنهما يعلمان أنهما بهذا الخبر سيدخلان السعادة والفرح على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال المصطفى لهما هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فأخذ النبي السيفين فنظر فيهما فوجد أثر الدم على السيفين معا فالتفت إليهما المعلم والمربي وقال كلاكما قتل كلاكما قتل. معاذ بن عمرو بن جموش ومعاذ المعوذ بن عطراء رضي الله عنهما وهذا الصحابي الجليل المبارك خبيب بن علي يصدر في التنعيم في مكه ويجتمع اهل مكه في شراسه وحشيه يشهدون الرماح والسهام لتنقض هذه الرماح في جنون على هذا الجسد الطاهر المنسقة وهو مصلوب أمام الناس جميعا. وهنا أنشد خبيب أبياته الجميلة ومنها ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وما في حذار الموت إني لميت وإن إلى ربي إيابي ومرجعي. ثم التفت خبيب إلى أبي سفيان وقال أتأذن لي أن أصلي لله ركعتين فأذن له بذلك. فقال خبيب فصلى لله ركعتين ثم التفت إلى القوم وقال والله لولا أني أخشى أن تقول بأنني قد شبعت من الموت لأطلت الصلاة. ثم قال الأبيات الجميلة إلى الله أشكو غربتي بعد غربتي وما أرسل الأحزاب لي عند مصرعي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وما في حذار الموت إني لميت وإن إلى ربي إيابي ومرجعي. فاقترب منه أبو سفيان وقال يا قبيل أيسرك أن يكون محمد في موضعك الذي أنت فيه الآن لنضرب عنقا وأنت في أهلك معافى؟ قال لا والله والله ما يسرني أن أكون في أهلي وأن يكون رسول الله في موضعه الذي هو فيه الآن تصيب
كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا.
والحق ما شهد به الأعداء فهذا هو ابن مسعود. وحديثه في البخاري لما ذهب إلى النبي يوم الحديبية ورأى الحق الصادق من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعاد عمر إلى قومه ليقول يا قوم والله لقد وفدت على الملوك وفدت على قيصر وكسرى ولم يكفي ووالله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. والله ما تنخم محمد الرهان إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده. إلا وقعت في كف رجل منهم لن يجدها من على الأرض كذب بل تقع في كفه. وكأن الصحابة يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم والكل يتسابق أن يتنافس السهام. وقد يستكثر هذا قلوب مغلقة لم تعرف ولم تدر طعم الكفر. ولو عدتم إلى الوراء قليلا لوجدتم من العاشقين من فعل ما يفوق ذلك. لو قرأتم شعر العاشقين وشعر المحبين لقرأتم العجب العجاب. ولكن قلوبا مغلقة شاملة جافة قبل لا تستوعب مثل هذا الخبر والقرار لأنها ما ذاقت وما عرفت طعم الكفر. والله ما تنعم محمد النقامة إلا وضعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدعوا أمره وإذا توضأ كانوا يقتدرون على وضوئه ولا ينظر أحدهم إليه إشلالا له صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة بالله والله لو توقفت مع مشاهد الحب الرائع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله لاحتجت ورب الكعبة إلى لقاءات لا إلى لقاء واحد. لكنني تعمدت أن أستهل الموضوع بهذه المشاهد الرائعة لا لمجرد الثقافة الذهنية كما ذكرت وإنما لنعلم السر الحقيقي في تأخر الأمة ولنقف على السبب الحقيقي في ذل وهوان الأمة. فالأمة الآن تدعي الحب لرسول الله بل وتحتفل الآن احتفالات ضخمة بالحلوى والعرائس والقصائد والأشعار على أعلى مستوى وسمعنا كلمات رائعة وسمعنا أشعارا منمقة مزورة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ونستمع هنا وهنالك إلى المحاضرات والأمسيات في التلفاز وفي المساجد وفي الشوارع تحتفي الأمة الآن برسول الله وتدعي الأمة الآن الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي نحت فيه الأمة شريعته وانحرفت فيه الأمة عن سنته. إنه الكذب ما أرخص الادعاء وما أيقر الدعاء. أين شريعة النبي الذي يتبنى المسؤولون على أعلى مستوى بأخلاقه؟ أين شريعته؟ أين شريعته في الحب؟ أين شريعته في الإعلام؟ أين شريعته في التعليم؟ أين شريعته في الفنطان؟ أين شريعته على شروط الانتحار العالية؟ أين شريعة النبي؟ نتمنى الآن بخلقه عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي ونفسي تتمنى الأمة الآن بأخلاقه وهو كذلك وصاحب الشمائل النبيلة الذي زكاه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. لكن أين خلق النبي العظيم في أمة ترقص وتغني بأخلاقه بالخصائل والأشعار والمحاضرات والأمسيات فحسب؟ أين سنته؟ بل إن الأمة الآن تصب شامها بها على المتبعين للنبي الأمين وتهزأ بهم وبلحاهم وبثوبهم الأبيض البصير وبسواكهم الذين يتبعون فيه المصطفى. تنقل هذه الصورة الآن على المجلات التي تعكس على وجه الجنس والدعارة على أنها رمز الإرهاب والتطرف. فصار رجلا في كاريكاتير خبيث يصور رجلا بأحياء مخيفة وبثوب مبالغ في قصره جدا قد يصل إلى فوق الركب وتراه يحمل في الصورة بين شعرات لحيته الخناجر والرشاشات والقنابل مشهد مكرر. وقد صار صورة إذا نظرت إليها مستاية معتدلة صار صورة رجل حديث يبتسم ابتسامة عريضة. فإذا خلقت الصورة وجدت صورة رجل نفس الصورة وجدت صورة رجل بلحية قد حبس بوجهه سخرية كاملة. ثم إذا أقف عند هذا الجوهر المعاد لا إنما أقف عند الجوهر الحقيقي أين السنة؟ أين امتثال الأمر؟ أين اجتناب النهي؟ أين الوقوف عند حدود رسول الله؟ أين شريعة رسول الله المحكمة؟ لقد نعت الأمة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بالجملة وراحت الأمة لتحكم بالأعراض والأموال والدماء القوانين الوضعية الفاجرة الكافرة. راحت الأمة لتنهد وراء الشرق المرشد دارة ووراء الغرب الكافر دارة أخرى وظلت الأمة المسكينة لأنها قد رغبت سفينة النجاة وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة فغرقت الأمة وأغرقت وهلكت الأمة وأهلكت وضاعت الأمة وأضاعت بل وذلت الأمة لمن كتب الله عليهم الذلة والمسكنة. وأنا أسأل المحتفلين بالمصطفى هل رأيتم أذل ممن أذل له الله للأذل؟ أيها المحتفون أنا لا أحرم ما أحل الله من الحلوى ومن الطيبات إنما أنادي على الأمة المسكينة التي حولت الهزل إلى جد وحولت الجد والرجولة إلى لعب وهز. أين النبي في قلوبكم؟ أين خلق النبي في حياتكم؟ أين شريعة النبي في بيوتكم؟ أين أخلاق المصطفى في معاملتكم؟ وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء مقتضيات الحب الصادق. أول مقتضى البراءة التامة من الشرك والمشركين. نعم هذا أول مقتضى لحبك الصادق للنبي الأمين أن تتبرأ براءة تامة من الشرك والمشركين وأن تراضي الله ورسوله والمؤمنين وأن تحابي الشرك والمشركين. قال رب العالمين فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله سميع عليم. فقدم الله الكفر والطاغوت على الإيمان بالله لأنه لا يمكن أن يجتمع الإيمان بالله والإيمان بالطاغوت في قلب واحد. قال ربنا جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله جل وعلا لله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فلا بد من البراءة التامة من الأنداد والأرباب والطوائف والآلهة، لا بد من تطهير القلب من كل ذرة من ذرات الشرك. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم النقطة الثاني: تحقيق التوحيد بشموله وكماله. هذا هو النقطة الثاني من مقتضيات حبك الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحقق التوحيد بشموله وكماله. فالتوحيد لا يقف عند شرك الحاكمين ولا عند شرك القبور فحسب، بل هذا كله على التوحيد. فلا بد من الاقرار بتوحيد الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات، لا بد من تحقيق التوحيد بشموله وكماله. المقتضى الثالث: الولاء والبراء. هذا هو المقتضى الثالث من مقتضيات الحب الصادق لرسول الله، ان تؤدي الله ورسوله والمؤمنين، وان تعادي الشرك والمشركين. قال الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم، الى اخر الايات. وقال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. اخي المسلم، يا من تزعم الحب لرسول الله صلى الله عليه واله ومن والاه، لابد من تحقيق الولاء والبراء. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ريحك يكفر، وواليت اهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن باشراط هنالك تذكر مباينة الكفار في كل موطن بذا جاء من النص الصحيح المقرر، وقصع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة ابراهيم لو كنت تشعره. النقطة الرابعة: اتباع الامر واجتناب النهي. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول واحذروا. وقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول. وكرر الله تبارك وتعالى هذا الأمر في مواضع كثيرة. فطاعة النبي طاعة لرب العالمين، ومعصية النبي معصية لرب العالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تفرقوا بين الله ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لن تصل إلى صدق الحق إلا إذا وافق هواك ما جاء به رسول الله، وإلا إذا أبغضت كل ما أبغضه رسول الله، وإلا إذا ابتعدت عن كل ما أمرك بالابتعاد عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتدبر في هذه المقتضيات ليقف كل واحد منا على صدق دعواه بأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتناب النهي، امتثال الأمر واجتناب النهي. هل امتثلت أمره؟ هل اجتنبت نهيه؟ من يدعي حب النبي ولم يجد من هديه فتفاهم وهراقه. فالحب اول شرطه وفروضه ان كان صدق الطاعه ووفاءه. الطاعه والوفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. وفي صحيح البخاري من حديث جابر قال جاءت ملائكة إلى النبي وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة بيضاء بيضان. قالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فضرب له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا مثله كمثل رجل بنى بنيانا بنى دار وجعل فيها منجبة وأرسل داعية فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المنجبة ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المنجبة. قالوا أولوها له يفقهها. فقال بعضهم يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا الدار هي الجنة والداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد فرق أو فرق بين الناس. فمن آمن بالنبي وأطاعه دخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالمقتضى رابع من مقتضيات حبك الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع أمره وأن تجتنب نهيه. المقتضى الخامس اتباع سنته والسهو عنها. انظر لنفسك، انظر لأوامر النبي القولية ولسنة النبي الفعلية والعملية ولسنة النبي التقريرية، أين أنت منها؟ أين أنت من قول وعمل وتقرير؟ هذا الحب الصادق. إن تفت الأمر ونفذت الفعل وأقررت ما أقره رسول الله وفعلته فأنت محب صادق. ونحن الآن في حاجة إلى المدافعين عن السنة في هذه الأرض فحسب، بل بالقول والمظهر والقلب والعمل. لأننا نعيش الآن عصرا أعلن فيه الحرب الضروس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المتبعين، فما أحوجنا إلى من يحولون السنة إلى واقع عملي يتألق سمو وعظمة وجلالة بأقوالهم وقلوبهم ومظاهرهم وأعمالهم. لأننا نعيش عصرا ينادى فيه الآن بالعودة إلى القرآن دون السنة بدعوى أن السنة فيها ضعيف والموضوع، وهذه دعوى ربيدة يغني فسادها عن مفسادها إجلاقين فسد القرآن عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكنني لا أريد لأحبابنا أن يقفوا عند السنة الظاهرة فقط التي تتمثل في اللحية وفي الثوب وفي السواك. حاشا لله أن يضيع من قبل هذه السنة الظاهرة، حاشا لله، فهذه سنة ثابتة عن الصلاة رسول الله. لكنني أريد أن يتمثل المسلمون بالنبي صلى الله عليه وسلم في مظهره وفي مخبره وفي قوله وفي قلبه وفي اعتقاده وفي أخلاقه وفي سلوكه. فما أحوج الأمة الآن بحكامها وعلمائها ورجالها ولله ما أحوج الأمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتطبق سنته تطبيقا عمليا على أرض الواقع، إلا عزة لها ولا كرامة إلا إذا سارت من جديد على أثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اتباع السنة والزور عنها لا يكفي أن تكون متبعا للسنة فحسب، ثم تسمع عن سنة رسول الله فحسب وتسمع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تهتويا، وأنت بارد القلب بارد الحس بارد المشاعر كلا، بل لا بد من اتباع السنة ولا بد من السماع عن السنة بأغلى ما تملك. لا بد أن تكون السنة وقصة عندنا أيها المسلمون، فقد يتعرض الأمر منا صاحب السنة لمحنة من المحن أو ابتلاء من الابتلاءات فيتعرض التفريط في هذه السنة، فتراه يسرع في إزالة وسام الشرف والسنة
او تراه يبتعد عن طريق المستدينين، او تراه ينحرف عن طريق الدعوة او عن طريق دور العلم بدعوة انه قد تعرض لمحنة او ابتلاء، قال تعالى الاسلامين فحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم يفتنون. وقال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين. المقدار الثالث من مقتضيات الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمل دعوته وتبليغ رسالته. هل انت وحدك؟ هل تحولت للدعوه؟ هل رفعت الرايه؟ هل تحركت على طريق النبي على بصيره؟ قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. ايها المحب اين حملك لهم النبي؟ اين تحركك لدعوه النبي؟ هل حملت نفس الرايه؟ هل بلغت دين الله؟ هذا الصيف قد اقبل يا شباب، من يعاشر الدهر الان في هذه الاجازه الصيفيه ان يحمل نفس الهم الذي حمله خير البريه صلى الله عليه وسلم، وان يخصص وقته لطلب العلم الشرعي ثم ليتحرك بعد ذلك لدعوه الحبيب النبي. من سيعاهد الله على حفظ القران؟ من سيعاهد الله على حفظ 100 حديث او 1000 حديث من حديث النبي عليه الصلاه والسلام؟ من سيعاهد الله على المواظبه على قرص العلم للدعاة الصادقين والعلماء الربانيين للتحرك لدين الله ولدعوه الله على قدر استطاعته امتثالا عمليا منه لقول النبي بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من يتحرك لدعوه النبي المختار صلى الله عليه وسلم على بصيره؟ هذا هو المستوى الثالث من مقتضيات الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المقتضى السابع والاخير هو حب النبي دون غلو او تطراح، دون غلو او تطراح. والتطراح كما قال الحافظ ابن حجر هو المسك بالباطل. ليس معنى انك تحب النبي ان تمدح النبي لفضل له بصفات لا تليق الا للملك جل وعلا. ليس هذا الحب كهذا الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا اكرم الخلق ما لي من الوم به سواك عند حلول الحادث العملي، ومن فيض جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ليس حبا هذا، بل هذا اطراء مسح بالكذب والباطل. بل الحب أن تمنح مال الله لله، وأن تمنح مال رسول الله لرسول الله، هذا هو الحق الصادق. لا تخلع صفة لله جل وعلا على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا تخلع صفة للنبي صلى الله عليه وسلم كبشر على خالق البشر جل وعلا. فالعفو حق وغفران، العفو حق ولو كان المصطفى بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نحب رسول الله حقا مبنيا على الاتباع
أيها الأحبة الكرام، هذه بعض المقتضيات، فاسمحوا لي أن أقدمها بمقتضى قد يقول عنه كثير منا لا سيما في مجالس الخير، ألا وهو الصلاة على النبي المصطفى. ترى الكفر حتى في مجالس العلم والذكر فقد يبخل كثير من الحضور إذا سمع اسم النبي أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سألوا الله للنبي الوسيلة ولا تقولوا عن هذا السؤال فقد أهمنا بذلك. قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن، والحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا بعدل، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. اللهم صل على النبي محمد. وهذه الوسيلة والدرجة الرفيعة التي وعدت يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض المقتضيات للحب الصادق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلتنظر كل نفس أين هي من هذه المقتضيات ومن هذا الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا عودة إلى السؤال، وهو: هل نحب رسول الله حقا؟ وأعرج على الجواب المجمل بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبه الكرام، عوده الى السؤال الذي صدرت به الموضوع: هل نحب رسول الله حقا؟ أرجو أن يجيب كل واحد منا على هذا السؤال إذا ما عاد إلى بيته، إن لم يكن قد أجاب على نفسه الآن، لا سيما بعد ما بينت مقتضيات الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم. أقول: هل نحب رسول الله حقا؟ أيها المحب، تعالوا تذكيرك لنفسك بهذه المقتضيات، فما ايسر الدعاء وما اسهل الادعاء وما ارخص التنظير وايسره. قد يدعي كل حب النبي، وقد تقول لرجل: انت تحب رسول الله؟ نعم. احدى فعل النبي وحبيب النبي. طيب، ألم تعلم أن الخاتم الذي تلبسه الآن في يدك من الذهب قد حرمه رسول الله عليه؟ والآن من عارف؟ من عارف أنه حرام؟ ومحب النبي؟ أيوه، من فعلنا. إذا من كده أيها المسلمة، هل تحب يا رسول الله من سطور؟ وأمرك بالحجاب الشرعي؟ أيوة يا شيخ، بس أنا مش مقتنع بالكلام. أيها المحب، هل تحب رسول الله؟ نعم. هل تعلم أن رسول الله قد حرم عليك الربا؟ أيوة.
بس ان شاء الله ربنا يعطينا سبيل.
ايها الحق في والديك، هل تعلم ان الرسول قد حرم عليك العقوق؟
نعم.
انت محب؟
نعم.
لما العقوق؟
هم اللي زعلتني يا شيخ. وقص على ذلك واضرب من هذه الامثله لتعلم ان الحب جامد وان الادعاء رخيص.
بل رجلان في مسجد الجهاد بين صفوه الاخوه
فتعرف ان تفضل لقاءه ويسير على القلب اخوان يؤتي من حضر من الفجر بدعوى انه حمل التسجيل ليسجل خطبه الشيخ فتقول له لا
انت طلبت الشيخ اجلس مكانك.
لا يستجيب. هل هذا محب؟ لا والله ولو خدع نفسه بانه محب. اضرب عشرات الامثله بل مئات الامثله سترى ان الحب يحتاج الى صدق الى صدق. اين انت يا من قضيت الليل امام المسلسلات والافلام من حب رسول الله؟ اين انت يا من ضيعت الصلوات من حب رسول الله؟ اين انت يا من قصرت في اعفاء اللحيه من حب رسول الله؟ اين انت يا من اكلت الربا من حب رسول الله؟ اين انت يا من خرجت بدون الحجاب الشرعي وضيعت الصلاه من حب رسول الله؟ اين انت يا من عرفت الوالدين من حب رسول الله؟ اين انت يا من نبذت الشريعه وانحرفت عنها من حب رسول الله؟ اين انت يا من لم تحقق الولاء والبراء من حب رسول الله؟ اين انت يا من استهزأت بالسنه والدعاه والدعوه من حب رسول الله؟ اين انت وسبل الدعاء من حب رسول الله؟ اين انت يا من اكلت الحرام من حب رسول الله؟ اين انت يا من اتيت جوارك من حب رسول الله؟ اين انت يا من كذبت في قولك وعملك من حب رسول الله؟ اين واين 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 اين الصادقون في حب رسول الله؟ ذكرت بهذا المشهد مرارا وتكرارا وانه يحلو لي ان اذكر به الان. جاء تلميذ محب لشيخ محب فقال له يا سيدي بلغني انك ترى رسول الله في رؤياك، ترى النبي كل ليله. قال ماذا تريد يا بني؟ قال علمني كيف اراه، علمني كيف ارى حبيبي رسول الله. فقال الشيخ المربي اذا فانت مدعو الليله لتناول العشاء معي وعندي. ففرح التلميذ بدعوه شيخه واحضر الشيخ لتلميذه العشاء واكثر فيه الملح والموالح ومنع الماء. وكلما الح التلميذ في طلب الماء ابى عليه شيخه الكريم، واستحيا التلميذ ان يلح في الطلب. ثم قال له التلميذ علمني فليصبر على الملح والموالح ليتعلم هذا الدرس الغالي كيف يرى حبيبه الغالي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له شيخه نعم. قال علمني. قال ليس الان. علمني. قال ان استيقظت لصلاه الفجر علمتك ان شاء الله تعالى كيف ترى في نومك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونام التلميذ في شوق لهذا الدرس الجميل، ولكنه في الوقت ذاته ببشريته نام يتلوى من شده العطش. فلما استيقظ التلميذ قال له شيخه يا بني قبل ان اعلمك هل رايت الليله شيئا من الرؤى في نومك؟ قال نعم يا سيدي. قال ماذا رايت يا بني؟ قال رايت الامطار تمطر والانهار تجري والبحار تسير بين يديك. لانه نام يفكر بكل كيانه في الماء، فراى الماء من السماء وراى الماء في الارض والشعب يحلم بصوت العيش. رايت الامطار تمطر تمطر والانهار تجري والبحار تسير بين يديك. فقال له شيخه المربي نعم يا بني صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرايت رسول الله. من يدعي حب النبي ولم يجد من هديه فسفاهه وهراء فالحب أول شرطه وقروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. أيها المسلمون، هل نحب رسول الله حقا؟ نحتاج إلى مصافحة وإلى صدق عالي. وأنا لن أشيد، بل ينبغي أن يجيب كل واحد منا وكل مسلمة على هذا السؤال: هل نحب رسول الله حقا؟ عالم النظر في المقتضيات، وانظر وسل نفسك السؤال مرة بعد مرة: هل أحب رسول الله حقا؟ أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حبه بصدق، فمن رزق حب النبي بصدق فشرع. اللهم احشرنا مع نبيك بحبنا له يا ارحم الراحمين. اللهم احشرنا مع نبيك بحبنا له، وارزقنا الصدق في حبك وحب نبيك وحب من احبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب كل عمل يقربنا الى حبك وحب نبيك. اللهم ارزقنا حب اوليائك الصالحين. اللهم ارزقنا حب اوليائك الصالحين، وارزقنا وأعدائك يا أرحم الراحمين. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب المؤمنين وحب المسلمين، واملأ قلوبنا بالفضل لأعدائك وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجز عنا نبينا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم احشرنا تحت لوائه. اللهم وكما آمنا به ولم نره لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم ولولنا حظه الاصفى واسقنا بيده الشريفه شربة هنيئه مريئه لا نرد ولا نضمر بعدها ابدا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انزل عليهم رحمه من عندك. اللهم اعطيهم لحما خيرا من لحمهم ودما خيرا من دمهم، وكفر عنهم السيئات وارفع لهم بهذا الابتلاء الدرجات يا رب الارض والسماوات. اللهم خذ اسرانا واسرى المسلمين. اللهم خذ اسرى المسلمين. اللهم خذ اسرى المسلمين. اللهم انصر عوراتهم يا ارحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان وفي فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل نصر واحدا للامن والامان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع النصر الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا رب العالمين. اللهم اني اسالك لاخواننا الذين جلسوا خارج المسجد في هذه الحراره الشديده ان تنجيهم ومعنا ونحن معهم من حر النار. اللهم نجي اخواننا خارج المسجد ونحن معهم من حر النار. اللهم نجي اخواننا خارج المسجد ونحن معهم من حر النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل هذا الوقت في ميزاننا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من تتقاه بقلب سليم. ايها الاخوه في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطر او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنه ورضا به في جهنم، ثم اعوذ بالله ان انكركم به ونفساه